الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هكذا تكلم الإمام رحمه الله على أصل آخر من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بالإيمان وحقيقته. وهذا الأصل من أعظم أصول السنة وأجلها، لأنه يتعلق بشيء ترتبط به سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة، ألا وهو الإيمان. ومن مظاهر أهمية هذا الأصل أن النزاع الذي حدث فيه هو أول نزاع حدث في هذه الأمة، أول نزاع عقدي حدث في هذه الأمة، إنما كان في مسائل الإيمان والكفر، وذلك لما خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه فكفرته وكفرت غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا حكم الرجال في أمر الله، فهكذا كان نزاعهم، وأنت ترى أنه كان نزاعا في مسائل الإيمان والكفر. فهذا هو أول نزاع عقدي حدث في هذه الأمة بين أهل السنة وأهل البدع، فلا بد لنا من التعرف على حقيقة الإيمان ومسائله حتى يصفو لنا اعتقادنا في هذه المسألة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وحقيقته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد أن يزحزح الكرسي ده كده شوية. لا أنا عايزه يكون عندك أنت. لا طيب بص يا أبو أنس، حط الناحية دي كده. تعال 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 يا أخي محمد. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان من جهة حقيقته يتركب من القول والعمل، وكل من القول والعمل عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، فالقول ينقسم إلى قسمين والعمل ينقسم إلى قسمين. فأما القول فينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، وأما العمل فينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فأما قول القلب فالمقصود به معرفته وتصديقه ويقينه وإقراره ونحو ذلك. فقول القلب هو التصديق والإقرار والمعرفة واليقين، كل هذا ونحوه يدخل في مسمى قول القلب. وأما قول اللسان فهو ترجمة قول القلب، وذلك قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان العظيمتان تمثلان قول اللسان عند أهل السنة والجماعة. وأما عمل القلب فالمقصود به توجهه نحو من آمن وصدق به. فعمل القلب يشمل الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والانقياد والصبر والشكر وغير ذلك. كل هذه الأعمال التي تسمى عندنا بالعبادات القلبية تدخل في عمل القلب. وأما عمل اللسان والجوارح فعمل اللسان هو كل ما يتلفظ به سوى الشهادتين. عرفنا أن الشهادتين من قول اللسان، فكل ما يتلفظ به اللسان بعد ذلك من العبادات والأذكار ونحوها فهو داخل في عمل اللسان. ولا شك أن الشهادتين إن نظرنا إليهما فهما من عمل اللسان أيضا، ولكن أهل السنة يضعونهما ضمن قول اللسان حتى يفرقوا بينهما وبين غيرهما من العبادات التي يتلفظ بها اللسان. وأما عمل الجوارح فهذا أمر ظاهر، وهو ما تقوم به الجوارح والأعضاء من العبادات والقربات، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات. فإذا اتضح لك هذا فهذا هو المقصود عندنا بالقول والعمل في حقيقة الإيمان. فالقول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. ثم بعد ذلك نتكلم على الزيادة والنقصان في الإيمان. والكلام على الزيادة والنقصان ينتظم في مبحثين أساسيين. فأما المبحث الأول فيتعلق بإثبات الزيادة والنقصان في الإيمان، وهذا أمر دلت عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما ما جاء في كتاب الله تعالى فمنه قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فكل هذه الآيات وغيرها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكل هذه الآيات وغيرها فيها دليل واضح على زيادة الإيمان ونقصانه. وأما ما جاء في السنة فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان متفاوتة، منها ما يكون أعلى من الآخر. لا، حط الكرسي جنب أخوك علشان هيحتاج إليه. نعم. نعم. يكفيك هذا؟ طيب. إن احتجت إلى أن تكون بجانب الإضاءة بدل مع أخيك. بدل. طيب. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل شعب الإيمان متفاوتة فيما بينها، فمنها ما يكون أعلى من الآخر ومنها ما يكون أدنى من الآخر. ومن ذلك حديث الشفاعة المعروف المتفق على صحته كذلك، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيه أن أناسا يخرجون من النار يعرفون بآثار السجود، ومنهم من يخرج وفي قلبه وزن دينار من إيمان، ومنهم من يخرج وفي قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ومنهم من يخرج وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكل هذا يدلك على التفاوت الذي يكون بين هؤلاء القوم، فهذا كله يدلك على زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة في ذلك أدلة كثيرة، لعلنا نتعرض لها تفصيلا في مقام آخر إن شاء الله. وأما المبحث الثاني فيتعلق بسبب زيادة الإيمان ونقصانه، متى يزيد الإيمان ومتى ينقص، وما السبب في زيادته وما السبب في نقصانه. السبب في ذلك عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بزيادة الإيمان أن الإيمان يزيد بالطاعات والقربات، فكلما زادت طاعاتك وتقرباتك لله تعالى كلما زاد إيمانك. وأما فيما يتعلق بنقص الإيمان فالسبب في ذلك يكون بالمعصية والغفلة والتضييع، فكلما زاد حظ العبد من ذلك عياذا بالله تعالى كلما نقص إيمانه. وفي هذا يقول الصحابي عمير بن حبيب رضي الله عنه: إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، يعني زيادة الإيمان، فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا هو ما يتعلق بتعريف الإيمان وحقيقته، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهناك جانب مهم يتعلق بالزيادة والنقصان، وهو أن هذين الأمرين يدخلان في كل أمور الإيمان، يدخلان في كل ما يتعلق بالإيمان، فليس مقصورين على عمل الجوارح مثلا، بل إن الذي عليه أهل السنة أن نفس التصديق والإقرار ونحوهما يزيد وينقص. فتصديق العبد يزيد وينقص، وكذلك يقينه، وكذلك معرفته وإقراره، كل هذا معرض للزيادة والنقصان على خلاف قول أهل البدع. فأهل البدع يقولون إن المعارف الضرورية لا تقبل التفاوت، فعندهم التصديق لا يزيد ولا ينقص، فإذا كان قابلا لهذا كان شكا عندهم. فأما أهل السنة والجماعة فعلى خلاف هذا، التصديق عندهم يزيد وينقص، وكذلك اليقين. ولنعتبر بخبر إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تفسير هذه الآية كما هو معروف عندكم إن شاء الله أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا في هذا الأمر العظيم، وإنما أراد أن يزيد في يقينه. على حسب قول أهل العلم كان محققا عنده علم اليقين، فأراد أن يزيده إلى عين اليقين أو حق اليقين. واليقين عندنا الذي هو من قول القلب ينقسم إلى ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يزيد في يقينه، فهذا دليل واضح على أن نفس التصديق واليقين يزيد وينقص. وها هنا مبحث آخر يتعلق بدخول العمل في الإيمان. هذه المسألة من أعظم المسائل التي يباين بها أهل السنة أهل البدع في أصول الإيمان ومسائله، وذلك أن العمل يدخل في الإيمان عند أهل السنة دخولا حقيقيا. فالعمل من حقيقة الإيمان، العمل يسمى إيمانا تسمية حقيقية، وهو من الإيمان حقيقة، بخلاف من قال إنه ليس من الإيمان أصلا، أو إن دخوله في الإيمان دخول مجازي. هذا كله من أقوال أهل البدع، والذي عليه أهل السنة أن العمل من الإيمان وأنه داخل في حقيقته. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية عند جميع المفسرين المقصود بالإيمان فيها الصلاة إلى بيت المقدس، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة منه إلى بيت الله الحرام. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وهي من أعمال الجوارح. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث وفد عبد القيس الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور الدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال، منها: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل هذا العمل من الإيمان وأطلق عليه أنه إيمان. ومن ذلك حديث شعب الإيمان الذي سبق ذكره آنفا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الشعب ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، وهي من أعمال الجوارح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من ماذا؟ من الإيمان. فهذه الأدلة وغيرها واضحة الدلالة في أن العمل يدخل فيه الإيمان، وأن الإيمان من العمل، وأنه يدخل فيه دخولا حقيقيا. فهذا من أعظم المباحث التي يتكلم فيها أهل السنة في هذا المقام. إذن فالإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص. القول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وكل ذلك عرضة للزيادة والنقصان. فأما الزيادة فتكون بالطاعة والقربات، وأما النقص فيكون بالمعصية والغفلة، عياذا بالله تعالى. ثم قال الإمام رحمه الله: كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. استدل على دخول العمل في الإيمان بهذا الحديث الذي ذكره في هذه الرسالة، وهو حديث أخرجه الإمام نفسه في مسنده وغيره، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وبعض طرقه ضعيفة وبعضها حسن لذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه كلما حسن خلقك كلما زاد إيمانك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلق من الإيمان، وأخبر أن الإيمان يتفاضل بتفاضل هذا الخلق. فهذا دليل على دخول العمل في الإيمان، ودليل على زيادته ونقصانه. ثم قال رحمه الله تعالى: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مسألة مهمة تتعلق بمسائل الإيمان، وهي مسألة حكم تارك الصلاة. والذي ذكره الإمام هنا أن تارك الصلاة كافر، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. هكذا عبر عنه رحمه الله بكلامه في هذه الرسالة. وهذه العبارة أصلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام نفسه في مسنده وغيره، من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح ثابت. ومما دل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. واستدل على ذلك أيضا، أعني الإمام رحمه الله، بما ذكر من أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال رحمه الله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. هذه العبارة أصلها أثر ذكره عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هكذا أخرجه الترمذي في سننه وغيره، وهو أثر صحيح ثابت. وبالنسبة لهذه المسألة عموما، فقد اختلف فيها أهل السنة أنفسهم، اختلف أهل السنة والجماعة في من ترك الصلاة أو غيرها من المباني الأربعة وهذا أمر سبق ذكره من قبل في شرح الأصول الثلاثة. ذكرنا أن أهل السنة مختلفون في من ترك شيئا من المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. اختلف أهل السنة في من ترك شيئا من هذه الأركان هل هو كافر أم لا، وجمهورهم على أنه لا يكفر، وإن كان الصحيح من جهة الدليل أن تارك الصلاة كافر. وقد كنت حتى لفترة قريبة أقول إن تارك الصلاة ليس بكافر، ولكن بعد بعض المباحثات والمراجعات صرت على قناعة كبيرة بأن تارك الصلاة كافر بدلالة هذه الأحاديث. فهذا هو الصحيح من في هذه المسألة. نعم، هو كفر أكبر. لا 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 لا، محل النزاع في هذه المسألة ليس في هذا، إنما تنازع أهل السنة في من ترك الصلاة لغير جحود أو إباء أو نحوهما. فأما إذا ترك الصلاة أو غيرها من أمور الدين على نحو من هذه الأنحاء المكفرة فهو كافر بالإجماع، وإنما النزاع ها هنا في من ترك شيئا من هذه الأركان لغير جحود أو إباء أو نحوهما. فذهب طائفة من أهل السنة إلى تكفيره، وذهب الجمهور إلى عدمه، والصحيح أن تارك الصلاة خاصة كافر. والخلاف في هذه المسألة كما أشرت خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فالمخالف لا يبدع ولا يفسق ولا يهجر، خلافا لما يصنعه بعض أهل الأهواء من المتشرعين. منهم من يقول إن الذي يقول بكفر تارك الصلاة يعتبر خارجيا، ومنهم من يقول إن من قال بعدم كفر تارك الصلاة يعتبر مرجئا. هذا كله كلام خاطئ. نعم نعم، هذا كله كلام خاطئ لا أصل له على الإطلاق في معتقد أهل السنة والجماعة، بل الفريقان من أهل السنة، الذي يكفر تارك الصلاة من أهل السنة والذي لا يكفره هو أيضا من أهل السنة. فليس الخلاف في هذه المسألة خلافا بين أهل السنة وأهل البدع، بل النزاع فيها ثابت بين أهل السنة أنفسهم. نعم. طيب، نقف هنا إن شاء الله، لأن المسألة التالية تستدعي كلاما طويلا، وحتى نفرغ وقتا للمجلس المقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم.